إذا العيد صرح متي
دستور زين أم فرح به الملايين دستور زين أم فرح به الملايين
في الدستور مطالب ثورتنا وحيحمي بيوتنا ودولتنا وبيرسم في جمال شريعتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة، ونستكملها مع حضراتكم بعد الفقرة الأولى والحلقة الأولى اللي تكلمنا فيها عن الدستور، وتكلمنا عن الدستور وبعض المواد فيه وأمور عديدة والأمور العامة وكيف أعد وكتب الدستور. حلقتنا الآن مشاهدينا الكرام بنستكملها مع وقفة مع الأحداث. احنا غدا الكل يعلم بأن في أكثر من مليونية، عندنا مليونية للمؤيدين أمام رابعة العدوية، مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، وأيضا مليونية أخرى أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وهناك مليونيات للمعارضين في كثير من الميادين التي ستتجه إلى قصر الاتحادية. هنتكلم وبنقول ربنا يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وربنا يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. نحتاج الكل، نداء إلى الكل، نحتاج إلى التكامل بدلا من التآكل، نحتاج إلى الدعوة إلى التناصح بدلا من التقاذف، والدعوة إلى التصالح بدلا من التخاصم. كلام مهم جدا وعبارات تحتاج منا إلى إخلاص النية وإلى صفاء القلب من أجل أن نقول ونحقق الشعار اللي رفع في ثورة 25 يناير 2011، إيت واحدة. كيف يتحقق هذا الشعار؟ كيف نكون أمة واحدة؟ كيف نحقق الأمر الإلهي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محتاجين أمور عديدة، محتاجين رسالة رحمة، محتاجين رسالة شفقة، محتاجين رسالة تناصح، محتاجين رسالة فيها التعاون والتشارك والحب والألفة لكل المصريين على وجه العموم. المؤيد والمعارض في النهاية هو مصري، المعارض له رأي والمؤيد له رأي، ولكن لابد أن يحترم كل واحد منهما رأي الآخر، سواء كنت مؤيد أو كنت معارض، من أجل أن نمر وتعبر مصر من هذه الأزمة الخطيرة ومن هذا النفق المظلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينير وينور قلوب المصريين يا رب العالمين. في البداية مشاهدنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء، ونبدأ من اليمين. معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد عبد الواحد، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أهلا بحضرتك.
أهلا بك سن.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أيمن صيدح، أهلا وسهلا. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أهلا بك.
مرحبا بسمك.
أهلا بحضرتك. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أمين الأنصار، أهلا بحضرتك. منورين، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. اللهم آمين. إحنا عايزين نقول إن في تظاهرات واعتصامات موجودة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي والمطالبين بتطهير الإعلام، في ناس موجودة في ميدان التحرير، وفي أيضا معتصمين أمام قصر الاتحادية. إذا يعني زي ما بنقول كده بلغة هادئة، إن المصريين متفرقين في أكثر من ميدان، وبنقول يا رب جمع كل المصريين على هدف واحد وعلى رسالة واحدة يا رب العالمين. عايز أبدأ من البداية كده من أجل إن إحنا يعني بنقول نستهل هذا اللقاء بقصيدة مهمة جدا لفضيلة الشيخ أيمن صيدح، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي شرع الله.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
هذه بداية لعلها تكون رسالة أن نعدل النية، لأن النية مطية، فلابد أن تكون النية خير. ندعو من خلال هذه القصيدة إلى توجيه النية إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى أحد سواه. تقول القصيدة: بلغ عني يا أبتاه أني أبغي شرع الله، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي شرع الله، إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي شرع الله، بلغ عني يا أبتا أني أبغي شرع الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله أكثر من في الأرض حيار صاروا للشهوات أسار أكثر من في الأرض حيارا صاروا للشهوات أسار سجدوا للطاغوت جهارا سجدوا للطاغوت جهارا سجدوا للطاغوت جهارا سجدوا للطاغوت جهارا عبدوه من دون الله عبدوه من دون الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي شرع الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي شرع الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر أو من غير دماء تجري أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله أين جهاد رسول الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله أنسيتم عاصم وصهيب أنسيتم ياسر وخهيب أنسيتم عاصم وصهيب أنسيتم ياسر وخبيب أو من مات بظهر الغيب أو من مات بظهر الغيب وكذا الحمزة أسد الله وكذا الحمزة أسد الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي شرع الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله يا قومي أنتم في وادي وأنا أنذركم وأنادي يا قومي أنتم في وادي وأنا أنذركم وأنادي فتعالوا للنور الهادي فتعالوا للنور الهادي لتكونوا من جند الله لتكونوا من جند الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي شرع الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي شرع الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله
يا رب فمرادي أن يرضى الله. دكتور محمد عايز أبدأ مع حضرتك من خلال الاختلافات اللي موجودة الآن في المجتمع الانقسامات اللي موجودة الآن في المجتمع السؤال في البداية لماذا الخلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأبدأ هذه الحلقة بتحية إخواني المشايخ الكرام الحاضرين معي والأستاذ ملهم
أهلا بحضرتك
وتحية الإخوة المشاهدين الكرام حياهم الله ووفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. ثانيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في قيام الليل قائلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنحن بحاجة إلى هذا الدعاء واللهج به وتكراره كثيرا أن يهدينا الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه. لماذا الخلاف؟ الخلاف طبيعة البشر. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلا يمكن أن يرتفع الخلاف بين الناس أبدا، لكن الخلاف منه خلاف مقبول ومنه خلاف مذموم. فسنة الله في الكون تقتضي أن يقع الخلاف بين الناس. الناس مختلفون في التربية، في الثقافة، في المذاهب، في المنهج، في الفهم، في التقوى التي بها يسدد الإنسان ويوفق. إذن لابد أن يقع خلاف بين الناس، ولكن هل كل الخلاف مذموم؟ لا، فيه خلاف محمود، فيه خلاف مذموم. الخلاف المذموم هو الذي يخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا قطعيا يعني، أو يخالف إجماعا، أو يخالف قياسا جليا واضحا، يعني لا يكون مستندا إلى دليل شرعي معتبر. وأما الخلاف المحمود فهو الخلاف في فهم الأدلة وفي فهم النصوص، بحيث يكون قصد المختلفين واحدا، القصد واحد وإن كانت الآراء مختلفة. القصد هو طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كل يفهم بحسب ما يظهر له من فهم. وهذا الذي أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه قال يوما لأصحابه رضي الله عنهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهذا النص يحتمل معنيين أو فهمين. فهم الأول: أسرعوا إلى بني قريظة وصلوا العصر هناك، وليس مرادي أن تصلوا أن تؤخروا العصر عن وقته، ولكن مرادي أن تسرعوا في الذهاب إلى بني قريظة. الفهم الثاني: لا، صلوا العصر إذا وصلتم إلى بني قريظة ولو فاتكم وقت الصلاة.
نعم.
الصحابة فهموا، اختلفوا في فهم هذا الحديث على هذين القولين، فطائفة صلت في الطريق وقالوا: لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد أن نسرع ونحن مسرعون، فصلوا في الطريق. الطائفة الثانية قالت: لا، نبقى على ظاهر اللفظ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فسنصلي في بني قريظة وإن خرج وقت صلاة العصر. العجيب في هذا الحديث أن الذين وقفوا يصلون في الطريق، الطائفة الثانية وقفت تنتظرهم، يعني لم يتركوهم، لأن القصد واحد وهو طاعة الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن فهمنا معنا وأنتم فهمتم معنا، ولكن الصف واحد والهدف واحد. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات وغير الشاطبي نص على هذا المعنى، أن المختلفين إذا كان قصدهم واحدا وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم في الحقيقة متفقون، وإن كانوا في الظاهر مختلفين. فإذا كان الغرض من الاختلاف هو اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حرج من الخلاف، ولكن لابد أن يكون فيه آداب تراعة، لابد أن يكون فيه رحمة وسعة صدر وفيه سعة أفق وفيه إعذار للمخالف وأدب في طرح الرأي. هذه أمور لابد أن تراعى. أما أن يكون قصد بعض الناس التشتيت وإفساد الجو السياسي والرجوع بالبلد مرة أخرى إلى الوراء، فهؤلاء لابد أن يراجعوا أنفسهم في قصدهم من هذا الخلاف. نحن في الحقيقة أمام وضع واضح ظاهر. أنا لا أقول أن كل قرارات رئيس الجمهورية صحيحة أو معصومة، ولكن عندنا معشر المسلمين قواعد تتسع لاستيعاب ما قد يبدو من خلاف. يعني يقول العلماء إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، بمعنى أنه إذا كان هناك خلاف بين المسلمين في شيء واختار الحاكم قولا من الأقوال، فإنه على المختلفين أن يرضخوا لهذا القول، ما دام لم يخالف نصا صريحا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحكمه يرفع الخلاف. هذا لماذا؟ هذا لتجتمع الكلمة. انظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، قصر الصلاة، أتم الصلاة في منى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يقصرون الصلاة، عبد الله بن مسعود في الصف في منى مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومع ذلك يرى ابن مسعود أن قصر الصلاة هو الأفضل، وعثمان رضي الله عنه يتم الصلاة ولا يقصرها. ثم ابن مسعود ينكر في نفسه ويقول: يا ليت شعر السلطان، ولكن السلطان لم يفعل فعلا محرما، وإنما فعلا تختلف فيه وجهات الأنظار، حتى لو كنت سأعارضه فلابد من أدب ولابد من حسن تأتي وحسن تناول. وأما ما نراه الآن من اعتصامات ومظاهرات واعتراضات صاخبة، ويريد بعضهم اقتحام القصر الرئاسي وتنحية الرئيس إلى آخره، فهذا لا يجر البلاد إلا إلى شر وفساد. لو تأملنا لعرفنا، أنا لا أقول أن كل الذين يعارضون الرئيس لهم أهداف سيئة، ولكن لو تأملت في الوضع ستجد أن كل من يريد استقرار البلد سواء من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين هم الآن في صف رئيس الجمهورية. وأما الذين يعارضون الرئيس فغالبهم، ولا أقول كلهم، غالبهم ينفذون مخططات أمريكية وصهيونية لإسقاط البلد. وهذا الأمر لم يعد سرا ولم يعد خافيا، وقد صرح البردعي في بعض تصريحاته في الفاينانشال تايمز أنه تحالف الفلول مع الثوار من أجل إسقاط الرئيس. فما ليس هناك أصرح من هذا الكلام، أننا سنتحالف مع فلول النظام السابق لإسقاط هذا الرئيس. لماذا؟ لأنه لا أمريكا ولا الصهاينة ولا بعض الحكومات العميلة في الدول العربية تريد أن يستقر النظام في مصر، لأنه إذا استقر النظام في مصر فقد رأينا ورأيتم جميعا كيف كان وضع غزة عندما هجمت عليها إسرائيل أو هجم عليها الصهاينة، كيف أعزهم الله تعالى بمصر. إذا قامت مصر واستقر الوضع فيها فستتغير خريطة العالم العربي بل العالم كله، ولذلك هم لا يريدون لمصر الاستقرار، يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه.
طيب.
فوضى واختلاف، فعلينا أن نتحد على هدف واحد هو إرضاء الله عز وجل ثم استقرار هذه البلدة، ومن كان له رأي مخالف فليعرضه بأدب وبحسن تأتي، لعل الله يجمع القلوب على ما يحب ويرضى.
جميل دكتور محمد. يبقى إذن بنؤكد على الجزئية الأولى، إن حضرتك أكدت وركزت، ودي نقطة مهمة جدا من أجل الناس كلها تنتبه إليها، بتأكد إن مش كل المعارضة ناس فاسدة، مش كل المعارضة بتعمل من بخطط إلى آخره، ولكن في البعض بيعمل بخطط وهم مأجورون لتحقيق هدف معين. طيب عايز أنتقل للدكتور عبد الرحمن الصاوي. في مظاهرات بكرة دكتور عبد الرحمن كثيرة ومليونيات كثيرة ما بين مؤيد ومعارض، وكل واحد له رأيه، ولكن احنا محتاجين في هذه اللحظات المهمة جدا، لحظات فارقة في عمر الوطن، محتاجين رسالة حب ومحتاجين رسالة شفقة لكل المصريين على وجه العموم. ماذا نقول له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحمد لله شعار هذه القناة هو شعار النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه وسلم.
طبعا الآية لم تكن رحمة للمؤمنين، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، هذا لا شك فيه، لكن الرسالة أنك كمسلم، أنك كتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أن تكون رحيما بكل العالمين، بكل العالمين. المخالف لنا معه عدة أمور. الأمر الأول هو أن نصبر عليه، أن نطيل النفس معه، أن نتحمله، أن نعظه، أن نذكره بالله جل وعلا، أن نفتح له قلوبنا، أن نذكره بالله سبحانه وتعالى، أن نأخذ بيده، أن نعرف أنه ربما غلب عليه شيطان وغلب عليه هوى، فنحاول كما قال الله جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فنحاول قدر المستطاع أن نأخذ بهذا المخالف يعني خطوة بخطوة، أن لنا معه الكلام. ولقد أرسل الله جل وعلا من هو خير منا إلى من هو شر ممن يعيش بيننا، فقال الله جل وعلا لنبي إليه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حين خاطب فرعون، اذهب مع أخيه هارون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. لكن ربما هذه الكلمات كلها لا تسري على أذهان هؤلاء، فلا بد أن يروا رسالة رحمة عملية، رسالة رحمة عملية هي تلك الرسالة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم حين صبر طويلا على الإيذاء. أنا كنت بحضر موضوع أستاذ ملهم في قول الله تعالى، ولعل يجي في البرنامج بتاع ساعة قلبك، واصبر على ما يقولون. وجدت أن مئات الآيات في القرآن قال المجرمون فيها، قال المنافقون فيها، قال الكافرون فيها للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما طويلا، والله جل وعلا أصل له هذا الأصل في البداية، اصبر على ما يقولون. يبقى رسالة الرحمة التي نوجهها للناس أن نكون يعني في قمة الصبر معهم، في قمة الصبر معهم، لا نبدأ أبدا بسوء، لا نبدأ أبدا بشدة، لا نبدأ أبدا بغلظة، بل كتجربة عملية، في أحيان كثيرة يظن الإنسان أن موقفا معينا لن ينفع فيه إلا الشدة أو الغلظة، فيقول في نفسه طب ما تجرب الرفق الأول، ما تجرب اللين الأول، ما تجرب الرحمة الأول، فيفاجأ المرء، هذه حقيقة، يفاجأ أن الخير جاء خيرا مما كان يظنه أو أكثر مما كان يخطر بباله. يعني مثلا واحد هقول مثال بسيط، في الاتوبيس واحد خبطك في وشك من غير ما يقصد، فانت ممكن تبص له او انت خبطته من غير ما تقصد، هيبص لك عندك الله يعني يقول ما تفتح يا عم. ايه الرد بتاعنا؟ انا اللحمه انت اللي بتشوفش انت واقف هنا ليه وهتبدا بقى خصومه وشكله. طب ايه رايك لما تقول هو بيقول لك فتح يا احمد قول له معلش يا حاج انا ولا يا استاذ معلش انا نظر على قد سامحني ما خدتش بالي ادعي لي ربنا ينورها لي مش ده رفق والله العظيم هيجي يبوس راسك. وانا بقول الكلام ده انا بقول الكلام ده مش قصه خياليه هذا حصل لي شخصيا يعني انا خبطت واحد من غير ما اقصد قال لي فتح يا احمد قلت له يا اخي الله معلش انا نظر على قدي حتى لو ما كل واحد نظر على قده حتى لو نظر 6 على 6 انا نظر على قدي والله قال لي سامحني والله والله العظيم مسك راسه عندي بوسها مع يعني هو ربنا قاد لنا ذلك ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. لكن برضه حتى اكون منصفا وان كنا نقدم رساله رحمه ابتداء لكن لابد ان نعلم ان الرحمه وحدها في بعض المواطن لا تكفي لان الله جل وعلا قال لارحم الناس الذي تعلم الرحمه من ربه جل وعلا للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني في حد يزعل حد يبقى شديد على النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان في ناس ده وقفوا للنبي يقول لهم طب خلاص انا هسيب لكم البلد مش هنسيبها تخرج هنقتلك. طب انا هروح بلد تانية برضه مش هسيبك تروح هنقتلك. ربنا قال ذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ده قدر الله جل وعلا هذا القدر الكوني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. في ناس مجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. شوف ختام الايه وكفى بربك هاديا ونصيرا مش هدايه بس مش لين ورحمه ورفق بس مش دعوة بس هم مش أقبلوا الدعوة لا في نصرة في غلظة في شدة. عشان كده احنا بنقدم رسالة رحمة لكن من يقف للدعوة بالمرصاد من يحاول أن ألا يحكم شرع الله جل وعلا لابد أن يعلموا أن هناك سيفا قاطع. إن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن. قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. في الآية الأولى المجرمين هنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. يبقى رسالة الرحمة نعم نقدمها للناس جميعا للمخالف قبل الموافق للمعادي قبل المساند للذي يعني يحاول أن يقتلك قبل الذي يحاول أن يسندك. نعم نقدم رسالة الرحمة لكن لابد أن يعلم جميعا هؤلاء في طيات رسالة الرحمة أننا نقدم الرسالة ونحن أقوياء. عشان كده ربنا عز وجل عذرا الله جل وعلا في آيتين متشابهتين في القرآن دائما كان يعني الجهلاء يصدرون آية وينسون الأخرى. يقول لك ربنا يقول وإن جنحوا للسلم
فاجنح لها
وتوكل على الله صح بس افهم الآية وإن جنحوا للسلم مين اللي جنح؟ إحنا ولا عدو؟ هو إحنا أخويا. ربنا قال في أول الآية فلا تهنوا في الآية الثانية قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أنا بدعو للسلم بس في موطن القوة أنا برفق به بس يعلم أن أنا قوي عشان يعرف بعد كده أن هو لو لم يقبل ذلك أنا عندي سيف قاطع أنا عندي قوة. وأنا أجزم عشان أسقط هذا على الواقع أنه ما ردع هؤلاء المجرمين الذين أرادوا أن يدخلوا القصر الرئاسي من 3 أيام ما ردع هؤلاء وما أخافهم أن يدخلوا القصر إلا التهديدات عشان يكون الكلام واقعي إلا التهديدات. وصل لهم كلام سواء كان صائب ولا خاطئ وصل لهم أن في ناس من الجماعات الإسلامية وقفلكم مع سلاح فخافوا. وصل لهم أن الشحان زهراء إسماعيل واقف على لو دخلته هندخل هنا يبقى ما عندكوش قنوات فخافوا. لم تحدث هذه الغلظة لكن لابد في طيات رسالة الرحمة أن يظهر لهم ذلك. عشان كده في كلمات مزيدة 4 كلمات إننا نتعامل في واقعنا الآن مع المنافقين اللي هو النبي قال عنهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يعني والذي يمثل دور الشيطان أو دور المنافقين في أوضح صوره هم أهل الإعلام الفاجر الفاسق الآن. نعم نقدم له رسالة رحمة يا أخي أنت قدام أمام الله جل وعلا وفي دي رسالة ولازم يكون عندك هدف ولازم كل دي وصايا. أول حاجة بنصبر وبنتحمل دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن احنا نعظهم نذكرهم بالله في وقوف قدام ربنا في قبر في أسئلة في جنة في نار في سؤال ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. يبقى المرحلة الأولى الصبر الإعراض. المرحلة الثانية الوعظ التذكير بالله. وده اللي ربنا قاله لنا في آيات تكلم عن النفاق مطلعها: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. كلهم بيقولوا كده، إحنا موحدين، إحنا مؤمنين، إحنا بنصلي، ممكن يكون عنده زبيبة كمان، بس هم بيزعمهم. طب ربنا قال لنا نعمل معهم إيه؟ قال فعظهم لأول حاجة، فأعرض عنهم أول حاجة، الإعراض، الصبر، طول النفس، وعظهم وكل لهم في أنفسهم قولا بليغا، الموعظة. المرحلة الثالثة لابد أن يعرفوها في طيات الرحمة والوعظ والكلام اللين والتي أحسن، لابد أن يعلموا أن في مرحلة جاية لهم مقفوش. المرحلة اللي جاية بعد كده الفضح، فضح مساوئهم، زي ما ربنا نزل سورة التوبة السورة الفاضحة: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسمي المنافقين جميعهم بأسمائهم، وسورة المنافقون سورة باسمهم، سورة باسمهم، وربنا ذكر لنا صفاتهم: يعجبك قولهم في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. المرحلة الرابعة والأخيرة لابد أن يعلمها المنافقون برضو، وإن كنا أنا أؤكد لا نستعجلها، وإن كنا نريد أن تحقن الدماء سواء من الأتباع أو المخالفين، وإن كنا نحرم بل يجرم شرعنا أن يتعدى الإنسان على أي إنسان إلا بما بين الله جعله، لكن لا بد أن يعلم إن في مرحلة جاية مع المنافقين. إلا ربنا قال لنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد في جهاد. ربنا عز وجل بيقول، شوف التهديد، مش إحنا اللي بنقول، ده أرحم الراحمين اللي بيقول، الله جل وعلا رحيم، لكن في طيات الرحمة قال: لئن لم ينتهي المنافقون. شفت مطلع الآية؟ يعني أنا بستحضر كده وأنا بقول آدي بعمله كده: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في مصر لنغرينك بهم، يعني سيحرك قلب النبي عليه الصلاة والسلام لقتالهم، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. والله جل وعلا سنته لا تتبدل ولا تتغير. يبقى هي أربع كلمات عذرا: الصبر وطول النفس، الموعظة والقول البليغ، فضحهم وذكر مساوئهم، الأخيرة الجهاد والقتال لهؤلاء.
طيب عايزين ننتقل لجزئية أخرى فضيلة الشيخ أيمن في مسألة أن احنا مع كل الأمور دي كلها بنتمنى وبندعو إلى التكامل بدلا من التآكل، والتناصح بدلا من التنازع. محتاجين نتكلم في الجزئية دي، ولكن نشوف كده تقرير معانا عن الاستفتاء على الدستور اللي هيبقى موجود يوم، وللكل هيذهب إليه إن شاء رب العالمين يوم السبت القادم، من يقول نعم ومن يقول لا. نشوف التقرير ونعود مشاهدنا الكرام.
هقول عشان الاستقرار في أمر الله. نعم
أنا هوافق طبعا الاستفتاء.
أنا هقول نعم إن شاء الله.
إيه نعم يا فندم؟
يعني يا فندم أنا شايف، أنا قريت الدستور كله على فكرة، ما شفتش فيه مواد مريبة، وكلها كويسة وكلها في صالح البلد إنها تطلع وكده.
نعم.
تقول نعم علشان عايزين نستقر.
هقول نعم طبعا إن شاء الله.
هنقول نعم بأمر الله.
هقول طبعا نعم عشان الاستقرار البلد.
هو أنا بصراحة مقطع الدستور خالص، مش هصوت نهائي، لأن أنا عندي مطالب كل ده لسه ما جاتش، ما وصلت للماش.
ليه نعم؟ لأن أنا عايز الشريعة الإسلامية تمشي، عايز الشريعة بتاعتنا تتطبق على كل حاجة، لأن ربنا خلقنا عشان نعبده وأنا عشان نمشي بالقوانين بتاعته.
ترى أنا أقول لأن الصندوق هو اللي اختار الرئيس.
بإذن الله أقول نعم.
قل
إن شاء الله أقول نعم.
أنا هقول نعم.
أنا اللي هقول لا نعم ولا لا ولا رايح للاستفتاء أصلا.
أنا شخصيا هقول نعم.
أنا هقول نعم.
هقول لا طبعا.
نعم إن شاء الله.
ليه؟
لا.
ليه؟
نعم إن شاء الله.
نعم.
نعم إن شاء الله.
نعم.
نعم إن شاء الله.
ليه يا فندم نعم؟
لأن حضرتك أنا قريت الدستور أكتر من مرة، بصراحة معظم المواد بتاعته كويسة جدا، وبتراعي اللي هو الطبقة الفقيرة، واني بيعمل لصالح اللي هو لصالح الشعب،
اجتماعي ما بين الحاكم والشعب، ولجنة وضعت من ايا كانت تنتمي لاي فصيل، هذه اللجنة مصرية والجمعية التأسيسية اعضاء مصريين، وضع دستور، والدستور الى خارج النور، وانا قريته كله ونقحته كله، والدستور ما فيهوش عوار،
لان الدستور نفسه مش واضح. انا فاهم، لكن الدستور فيه أمية في القراءة والكتابة، وأمية ثقافية، وأمية سياسية.
شاء الله نقول نعم بإذن الله.
نعم
وإن شاء الله نعم.
حقول نعم 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 للمرسي وللدستور.
نقول نعم إن شاء الله.
لا أقول نعم طبعا لمصلحة البلد، علشان لا دي لسه هنخش في مواويل تانية وتانية تأسيسية جديدة ومشاوير كبيرة أوي البلد مش قدها.
احنا موافقين على الدستور الجديد، ان اغلبية القوى السياسية اللي وقفت اللي مضت ووافقت فعليا على الدستور الجديد، انت عايز تنسحب من بدري، من قبل ما الدستور الجديد ما ناقص له اسبوعين ان هو يتعلى على الناس انت تيجي تنسحب. انت تقول لك لا انا مش، واغلبية الناس اللي مضت على الدستور الجديد توقيعهم بقى على كل فضائيات ومسجل، سواء الكنيسة او اي حتة، كل دول ماضيين ان هم وافقين على مشوار الدستور.
انا لا عارف دستور ولا عارف اي حاجة، احنا بناكل عيش، احنا عايزين ناكل عيش، مش عارف بلا دستور ولا حنطور من الاخر. ما انا اسف معلش، ما هروح شغلي وبعد كده لو في وقت فاضي نبقى نين.
ده كلام الناس، عينات في الشارع، عينات عشوائية ما بين مؤيد وبين معارض. واخر جملة دي اللي انا بقول عليها، 70% من الشعب المصري لا همه لا دستور ولا همه لا اعلان دستوري ولا همه الكلام ده كله، اللي همه فقط هو اللي هي لقمة العيش وحياكل ايه وحيجيب مصاريف لولاده ازاي. دي بعض التقارير اللي بنعرضها بس كده في البدايات. وعايزين نيجي للشيخ امين، بنقول الدعوة الى الشيخ ايمن، محتاجين بنقول الدعوة الى التكامل بدلا من التآكل والتناصح بدلا من التنازع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله الذي اذا اتقي علم واذا خشي سلم. ايها الاحباب في كل مكان، التكامل وليس التآكل. التكامل لا يتم إلا كما قلنا تعديل النية من أجل رب البرية، فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا خرج الناس لا يمكن أن يتكامل هذا الأمر إلا بالسير على طريق واحد، ألا وهو طريق الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا لابد لنا أن نحدد الطريق الأصلي الذي نسير عليه، فيمكن للناس أن يتكاملوا ويتحدوا على طريق واحد إذا ساروا على طريق ليس فيه فرقة، لأن طريق الأهواء متفرق وطريق البدع متعدد، أما طريق الله فهو واحد. وأسأل الله أن يوحد شملنا على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الأحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يجب علينا أن نستعين بالله ليتم هذا التكامل. ده حتى بعد العبادات علمنا ربنا في قول، علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن خرج في الغد سواء كان من هذا الطرف أو هذا الطرف، يجب علينا أن نتقي الله. فقول نعم مسموح بها، وقول لا مسموح بها. ولكن تعالى أقف في صف الذين يقولون نعم لسبب واحد، لأن المسألة هنا من غير قدح في الآخرين، إنما لو وجدت قدحا أرى في من أظهر ذلك، كما قال مشايخنا الكرام وقال دكتورنا الدكتور عبد الرحمن إن فيه ناس أعلنوها، وقال شيخنا الحبيب إن فيه ناس أعلنوها أنها في الأصل لا يقبلون أصلا رأي الشعب في قول نعم ولا في الدستور أصلا. لا نتكلم عن كمال الدستور لأنه من فعل البشر، فلابد أن يكون فيه نقص، ولا يرضينا نحن الذين نقول بتطبيق شريعة الإسلام، لكننا نقول نعم للحال حتى لا نعود للوراء فنفقد النقاط التي اكتسبناها. أرى كثيرا من الناس يشيرون ويقولون نحن قوة، فلماذا ندافع؟ علينا أن نضع الأهداف، وعلى الرئيس أن يضرب على الحديد وهو زي ما بقول سخن. أقول نعم، لكن نحن أمام لجان شرعية تختار، فإذا قالوا نعم سنقول نعم، ليس تبعا لهؤلاء مجرد تبعا يعني نسير خلفهم فقط، إنما نعلم أنهم يسيرون على كتاب وسنة وعلى حسب المصلحة والمفسدة. أقول أيضا للجهة التي ستخرج في الغد، وده مطلوب جدا حتى يتكامل الأمر بالنسبة لنا إن أردنا الخير لمصر، إذا سرتم إلى هذه الأماكن فعليكم أن تختاروا على المنصة الذي يكون دليل للمشايخ أو للدعاة والعلماء والمثقفين ليتحدثوا، يكون من أهل الفقه، يكون من أهل الفقه، حتى لا يحدث فينا ما حدث في المرة السابقة من ضحك الناس علينا من غير قصد منا. على سبيل المثال باسم يوسف اللي طلع في بعض القنوات، أقول له والله لا أستطيع أن أقول لك قولا، أنا لا أدري إن كنت مسلما أو غير مسلم، فإن كنت غير مسلم هتبقى مشكلتك كبيرة جدا، لأن مش هنسكت على المسألة دي ولسه بنتحقق من هذا الأمر. أما إن كنت مسلما أقول لك إن كنت شجاعا ورجلا حق اتكلم في حق علماء إن شئنا أن نقول ذلك غير المسلمين من النصارى وغيرهم، وأنت لا تجرؤ على ذلك. لكن أقول إن كنت تفهم معنى الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لماذا أقول اختاروا من يكون على الفقه ليشير إلى الدعاة والعلماء ليتحدثوا أو يسكتوا؟ لأن جاءنا خبر والناس من أهل العلم على المنصة يقول بموت بشار الأسد، وأعلن الخبر بطريقة ساذجة يضحك عليها الناس. الخبر الأول موت بشار الأسد، فيسجد الناس شكرا لله، وهذا أمر طبيعي جدا، لا أقول طبيعي، أمر جبلي أن الواحد فينا أو فطري بيسجد لله حال النعمة. ثم بعد أن يقوم يقول الخبر الثاني أن بشار هرب واتقتل. حاجات عجيبة بتحدث. أنا وأنا في السيارة ويجلس الأخ أمامنا الآن خلف الكاميرات أخبرني بالخبر، قلت له هذا الخبر ليحدث هرج في هذه المنونية. قلت له خلي بالك دي خدعة، زي ما تخدع الناس يوم ما أشاروا إلى موت شارون ونحن في منى، فكبر الناس ونسي الناس تكبير عمر بن الخطاب، وكبروا من أجل خبر جاءنا على غير حقيقة وهو كاذب. عشان كده أقول لمن خرج في هذه المليونية إياكم والإشاعات، إياكم والسير خلف الفتن، قد تأتينا إشاعة أن الفريق الآخر يقول كذا والفريق الثاني يقول كذا، وهناك ما يحدث هذا وما يحدث ذا، تحدث الهرج ويحدث يعني ما نراه من أمور قد يعيب الناس علينا مرة ثانية. لنحدث هذا التكامل لابد لنا من تقوى الله عز وجل، من تقوى الله عز وجل في خروجنا وفي جلوسنا وفي هذا المجلس أيضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد، وقولوا قولا سديد. أنا يا أخي الكريم قرأت بنود الدستور عشان الناس كلها منتظرة نقول إيه. أنا عن نفسي سأقول مثلما قال مشايخنا الأكارم رأي، يعني دائما نقول هذا، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به. أما إذا نظرت إلى بنود الدستور بند هقول لا، يعني إحنا أهل قوة الآن، وأقولها أيضا للطرف الآخر حتى يحدث ألفة وتكامل بين المجتمع المصري ويكون هناك التناصح بالأدب وبالأخلاق الحسنة من غير تطاول. يجب علينا أن نفطن لمسألة خطيرة جدا. المسألة الخطيرة هذه إن أسقطنا الحاكم الشرعي بمثل هذه الطريقة أعلنها والله العظيم سنقوم بثورة إسلامية. إذا سقط الحاكم بطريقة غير شرعية لن نرضى بحاكم آخر سيأتي، لأن إحنا معذرة لهم لا نقول يا باسم إن إحنا عددنا كبير، لا المسألة ليست هكذا، إنما نحن كما ذكرنا شيخنا دكتور عبد الرحمن بالآية ولا تهنوا ولا تحزنوا، المسألة عندنا حياة في شرع الله، مسألة عندنا إن نحن جئنا من أجل سبحانه جل في علاه. ويا دكتورنا اللي قطعت الكلمات، وهو هذا الفارق بين إعلامنا المحترم، ولا أجامل مذيعنا ولا أستاذنا الشيخ ملهم، ولا أجامل الناس الأفاضل اللي بيأتوا عندنا، عندهم مصداقية، إن وجدوا شيئا يحدث فتنة أراهم كل ينصح الآخر، وفي قلب الغرف المغلقة قبل أن نخرج إلى الهواء يمكن حدث هذا الكلام بنا كمشايخ قبل ما نطلع للهواء. نحن نريد أن تستقر البلد، نحن نريد أن ترتفع الغمة عن الأمة. أما يا أستاذ باسم يعني سبحان الله، تأتي بأناس يقولون جئنا من أجل الدكتور مرسي، جئنا من أجل الدكتور مرسي ومن أجل الدستور. من قال جئنا من أجل الدكتور مرسي، ما الفارق بين أن يقول جئنا من أجل الله وبين أن جئنا للدكتور مرسي؟ دكتور مرسي ولي أمر، فإذا قال هذه المسألة على سبيل أنه لا خروج على الحاكم المسلم، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، هتقولوا أنت خرجت على حسن مبارك، والله ما خرجنا، أمال بتتشدكوا بالثورة ليه؟ يا أخوانا أنا دائما لا أقول علي ثورة، وإن قال بعضهم ذلك فهذا اجتهاد، أقول دائما لا هي ثورة ولا هي فورة، إنما هي إذن من الله بسقوط الظالمين وأسقطهم الله، فلماذا نتشدق بالماضي ونحدث الفتنة ونرجف في المجتمع؟ اتقوا الله. الخروج على الحاكم الآن وقبل الآن هو حرام، هو حرام. فلماذا نحدث هذه المسألة؟ فإن وصلنا إلى نتيجة إسقاط الرئيس بغير طريقة شرعية يتفق عليها الناس كما رأينا، فأمامنا الصندوق علينا به. وأنا أقول إن الرئيس مرسي يعني من ضمن أيضا، عشان أخذ الناس اللي هيقولوا لا، إذا كانوا من العالمين والليبراليين أقول لهم أنا أعلم تماما أنكم لا ترضون بهذا الاستفتاء. لماذا؟ لأن هناك ذكاء من الدكتور مرسي لما قال أنه في حالة قول لا سيعاد تشكيل لجنة تؤسس الدستور بانتخاب معلن زي هذا الانتخاب باستفتاء على الشعب. وعشان ندخل تاني في استفتاءات الشعب، الشعب بالفطرة شعب محترم، الشعب بالفطرة شعب بيحب الدين، الشعب بالفطرة بيوقر الله رب العالمين، الشعب بالفطرة بأرى الواحد فيهم يلبس حظاظة ويلبس سلسلة، وأرى ثيابه كثياب الهيبز، وأراه يقف على سيارتي وقد غطاها من كل اتجاهاتها إلا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فمررت على واحد منهم أقول يا أخي ده أنت يعني ما شاء الله الشكل، يعني قال لي يا شيخ أنا ما بصليش أصلا لكن إلا النبي محمد. فبالفطرة شعب مصر سيختار من يؤسسون الدستور، ممكن يجي أكثر من التلتين، وساعتها هنحط شريعة الإسلام إلا هتيجي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يعني بقول لحبايبنا الليبراليين معذرة في كلمة حبايبنا إن كان منهم موحدا لله ولا يفهم كلمة الليبرالي، أقول أنت حبيبي طالما أنك توحد الله. فأقول لهؤلاء وهؤلاء إن قلتم لا سيعاد اختيار من يختارون الدستور، وهيبقى المسألة فيها أغالبية من أهل الإسلام، والتطبيق الشريعة سيأتي. خليكم بقى في إيه، فأقل القليل، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم جميعا.
شكرا جزيلا شيخ أيمن. فضلت الشيخ علاء، يعني لماذا التقسيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيمكن الإنسان أولا أم يبتلى؟ يعني تعايز تمكين، إحنا كمجموعة مثلا سمونا بالإسلاميين وإحنا نفخر بالإسلام، ولما نيجي نقول الإسلاميين يقول لك أنتوا بتكفرونا، احنا برضو مسلمين، لكن احنا نفسنا نرى راية الله تبارك وتعالى مرفوعة، نريد ان نعيش وان نسعى دائما في شريعة الله وفي مرضات الله. فالامام الشافعي رحمه الله سئل ايمكن الانسان اولا ام يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى، انت مختبر وانا مختبر وكل الدنيا تختبر، وما جعل الله موتا ولا حياة ولا خلق سماوات ولا اراضين ولا ارسل رسلا ولا انزل ولا كتبا الا ليختبر العباد. قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وقال ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. فنحن في اختبار، والسعيد الذي يسعى في مرضات الله تبارك وتعالى وفي رضوانه، والتعيس والشقي هو الذي يسعى في مساخط الله سبحانه وتعالى. حينما احتلت في وقت ضعف أغلب بلدان المسلمين احتلت، مصر احتلت، ليبيا احتلت، تونس، الجزائر، كل البلاد تقريبا عاد شبه الجزيرة واليمن، كل البلاد احتلت ودخلها العدو الغاصب. قبل أن يخرج هؤلاء الأعداء من بلاد المسلمين تركوا أفرادا بعقول لينفذوا أهداف العدو. أنت معايا ولا
لا؟
صلى على الرسول عليه
صلى الله عليه وسلم.
في دار الوثائق المصرية اللي موجودة عندنا هات وثائق الحملة الفرنسية، حملة الفرنسية على مصر،
لا،
هتلاقي منها رسالة أرسلها نابليون لكليبر وكان خارج، وهو خارج بيقول له إيه، ما تنساش وانت خارج 1801، بيقول له ما تنساش وانت خارج اجمع مجموعة من الشيوخ والكبراء وقتنا بهم في فرنسا، يعتادون بعاداتنا ويتثقفون بثقافتنا، فإذا رجعوا نفذوا ما أردنا. ده نابليون بيقول لكليبر، فكليبر هو ماشي خد 500 واحد من أعيان البلد ليتثقفوا بهذه الثقافة ويعتدون هذه العادات. فما خرجش محتل من بلد، لا من الجزائر ولا مغرب ولا تونس ولا مصر ولا ليبيا ولا أي بلد من البلدان، إلا وترك أفرادا يحققون أهدافه
طابور خامس
ويحققون الغاية التي يريد أن يصل إليها. المشكلة أن العدو الظاهر لو كان مكشوف بين الناس خلاص أنا عدوي مثلا اليهود الصهاينة خلاص واضحين، لكن المشكلة أن يكون من بني جلدتك يتزيى بزيك ويتكلم بلسانك ويحمل عقيدتك أو يدعي أنه يحمل نفس العقيدة نفس الدين نفس المنهج، ثم هو الذي يحارب دينه ويحارب منهجه ويريد أن يلهث وراء كل دخيل مستورد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشطرنج ما اتكلمش على حكم الشطرنج، لكن قطع الشطرنج الموجودة هؤلاء كقطع الشطرنج بالنسبة للأعداء، تحرك قطعة الشطرنج لتصيب هدفا معينا لتخطط بها هدف معين، ووصلوا بهم إلى أن يفعلوا هذا باقتناع منهم أنهم أحرار ولا سلطان لأحد عليهم، مع أنهم ينفذون مخططات أعدائهم. إنهم أصحاب فكر الهزيمة، إنهم أصحاب فكر التخلف والرجعية الذي يتهمون الآخرين به. في كلمة منتشرة في الغرب كانوا بيقولوا فيها إيه، أخذوها حكمة عندهم، بيقولوا إذا أرهبك سلاح عدوك فأفسد فكره ينتحر به ومن ثم تستعبده. واخد بالك من العبارة دي؟
نعم.
إذا أرهبك سلاح عدوك اعمل فيه إيه؟ فأفسد إيه؟ أفسد فكره ينتحر به. تخيل إن إنسان غير في فكره ممكن هو الذي ينتحر، هو الذي يقضي على نفسه دون أن يشعر، ومن ثم تستعبده. ما الذي جعل هؤلاء الناس، مش احنا اللي افتعلنا تقسيما او افتعلنا فرقة؟ اديك انت سمعت واعتصموا، وسمعت ان في ادب للخلاف، وسمعت الرحمة والموعظة، وسمعت التكامل والتصالح، دي العبارات اللي احنا بنقولها للناس. لكن الذي اراد التقسيم والذي اراد الفرقة هو الذي أراد من الشعب أن يتخلى عن هويته، أراد من هذا الشعب أن ينسلخ من دينه. ما الذي أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه وانخدع به فريق من الشباب أو فريق من الناس؟ انخدعوا بكلامهم وقنواتهم وإعلامهم، ما الذي جعلهم ينخدعون بذلك؟ أسباب هي التي أوقعت في ذلك. ما الذي يجعل إنسانا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول أنا مش هيحكمني دين ومش هيحكمني قرآن؟ اللي بيقول إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله بيقول كده، لا هيحكمني دين ولا يحكمني قرآن. ما الذي جعل موحدا لله تبارك وتعالى أعداء أعدائه من يرفعون لا إله إلا الله، ومن أوليائه وأصدقائه الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والذين يقولون عزير ابن الله، والذين يقولون لا إله ونحو؟ ما الذي يجعل رجلا أو امرأة تقول لا إله إلا الله وتقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعادون المسلمين ويوالون غير المسلمين
ويحطوا إيدهم في دفلول؟
أشياء معينة، في أشياء معينة هي التي جعلت هؤلاء يصلون إلى هذا. نحذر منها حتى الشباب والذين يستمعون. واحد، ضعف الإيمان واتباع الهوى. في ضعف إيمان في اتباع هوى. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا عندنا قضية الإيمان مرتبطة بالعمل، صح؟ مش إحنا بنقول الإيمان قول وإيه وعمل؟ اتفرج بقى دلوقتي، بص، نريد اقتصادا ورخاء اقتصاديا بس مش هنعمل، ونريد تعليما ناضجا ومتطورا بس مش هنشتغل ولا نعمل، وعايزين الشريعة ومش هنعمل، وعايزين الزرعة تتقدم ومش هنعمل، وعايزين الصناعة ومش هنتقدم ومش هنعمل، وعايزين وعايزين. فنحن أصبحنا نريد بلا إيه؟
بلا
عمل. أول سبب أوقع هؤلاء وانبهروا بالغرب ورأوا فيه يعني أقول إيه، رأوا فيه أنه المثل الأعلى والذي ينبغي أن يقتدي به الجميع، في ضعف إيمان واتباع هوى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع
الهوى
النهاردة وانتوا بتتكلموا انا بتأمل وبتحجب من بعض الناس. يا جماعة ده لما بيطلع لكم واحد بيقول لكم قال الله وقال الرسول صح ولا لا، يحكوا لكم موقف لصحابي، موقف لأحد الصالحين، موقف للسلف الصالح، الكلام ده بيحصل ولا لا من المشايخ؟
نعم.
طيب خد بالك بقى، الفريق الثاني أول ما بيتكلم بيتكلم بأنهي آية وبأنهي حديث وبأنه موقف للسلف. والشباب الموحد والناس المسلمون الموحدون يستجيبون لأقوام ممكن الواحد منهم لا يعرف أن يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا توضأ ربما كان وضوءه خطأ. والحمد لله أنا لم أرى هذا الشخص اللي أنت تكلمت عنه كتير وما كانش يعني يستاهل هذا الكلام، خدت بالك؟ لما يتريق على سجدة شكر لله وصلت إن الناس بتستقبلها عادي، الناس بتستقبل هذا الكلام عادي. ليه؟ أقول لك لأن في واحد نابع مصدره كتاب وسنة، مصدره دين، مصدره شريعة، مصدره قال الله وقال الرسول، والتاني مصدره هوى. قال فلا تتبع الهوى فيضلك عن
سبيل الله.
اسمع دي، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أفرأيت من اتخذ إلهه بص هواه وأضله الله على علم. فأول سبب أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه، تعرف كل القضية دي إيه؟ قضية الدنيا.
طب
قضية مخططات. أنا عايز نعرف الناس دي وقعت كده ليه.
الناس وقعت ليه؟ خلينا أتكلم باللسان الآخر. هيقولك أنا بشتغل بمهنية، أنا بشتغل إعلام، هو أنتوا كمان هتدخلوا كمان في نوعية البرامج اللي بنقدمها للناس؟ أنتوا بتقدموا قال الله وقال الرسول وأنا بقدم برامج ساخرة، نقول له إيه؟
طيب أنا هقولك على حاجة.
نعم.
ممكن واحد يجي يقول له انت بتقدم برامج ساخر، واحد يقول وانا بقدم برنامج داعر، وانا بقدم برنامج فاسق، وانا بقدم برنامج كذا، انت نقول لي ده صح ونقول لي ده غلط؟ ايه هي القاعده اللي نرجع ليها انا وانت؟
طيب
خدت بالك ايه هي؟ على اي مبدا نقول صح وغلط؟ انا عايزك تاخد بالك، اللي بيقع الان في الشباك ضعف ايمان واتباع هوى، اتنين ضعف توكل. كلنا النهارده طالعين نقول ايه؟ ان الحكم الا لله، صح ولا لا؟
نعم.
عمالين نقول ان الحكم الا لله، يا الشعب يريد تطبيق شرع الله، صح ولا لا؟ طب وفي ضعف توكل على الله، ايه المشكله ان انت كنت عند جامعه القاهره 4 5 مليون 6 مليون 50 مليون حتى؟ انا عايزك اوعى تغتر، حتى واحنا كثره اوعى تغتر بالكثره. في كل كلامنا في كل تحركاتنا ينبغي ان نعلم الناس مش احنا الاغلبيه، احنا الكثره، احنا الاغلبيه. حلو قوي ان انت تقول كده، بس ما تخليش الناس اعتمادهم على اغلبيه ولا كثره.
جميل.
اعتماد الناس، عشان كده في الحكم نفسه الايه ان الحكم الا لله، بعدها على طول ايه؟ لا الاخرى عليه توكلت. بص ربط إن الحكم إلا لله بالإيه؟
بالتوكل
عليه. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لما تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام أول معركة يخوضها باثني عشر ألفا كانت في حنين، صح ولا لا؟
نعم.
ما فيش معركة قبلها كان مع العدد ده.
نعم.
يعني ده أكبر عدد كان في هذا التوقيت لما قبله لا لما بعده. ربنا قال إيه؟ بص ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم.
نعم.
بص العبارة دي، فلم تغني عنكم شيئا وباقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنت عندك إيه اللي بيوقع الناس فيما وقعت فيه؟ أقول لك على حاجة، واحد الآن في التقرير ربنا يبارك فيه وحاسين بالناس وكل حاجة
طبعا.
أنا لا ليا دستور ولا بتاع، أنا جاي وعايز أكل لقمة عيش، أنا بدور على لقمة عيش. أقول لكم على حاجة في لقمة العيش دي، والله العيب مش هقول لفلان ولا علان ولا تركان، عارفين العيب الأول في مين؟ فينا. اسمع لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق
الطير
تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا كلام رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اثنين ضعف التوكل. ثلاثة من الأسباب التي أوصلتنا نسيان. بص ودي أكبر المشاكل نسيان الآخرة والتعلق بالدنيا. والله العظيم ما طلعوا أغلب هؤلاء إلا من أجل إيه؟
الدنيا.
أنت كان معك رجل من التأسيسية قال عبارة وأنت رحت معلق عليها وأنا انتبهت ليها، بيقول لك لو كان في مادة في الدستور موجودة كل اللي خرجوا وانسحبوا دول كانوا هيبقوا موجودين ويقولوا ده أعظم دستور لمصر.
صحيح.
قلت له إيه هي المادة دي؟ قال لك إن رئيس الجمهورية ينتخب
من جديد
بعد من جديد بعد الاستفتاء على الإيه؟
الدستور.
على الدستور. معنى كده إن الشلة دي شلة إيه إلا من رحم الله
الدنيا.
ولذلك اقرأ بقى كلام الله، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال
حب الدنيا.
أي شفت جت فين؟ حب الدنيا وكراسة الموت. ده فينهم اللي وصل لسبعين واربعة وسبعين ومش عارف إيه. وأنا عايز أذكره بحاجة بس، كل نفس ذائقة
الموت.
الموت عارف، عشان أختم، من ضمن الأسباب اللي أوقعتنا في ما وقعنا فيه الفرقة والتفرق.
أي.
زمان زمان أيام زمان كانوا في التعليم كانوا بيحطونا قصة كان أصلها 12 واحد. كان القصة دي كان أب وبيجيب عياله الثلاثة ويدي لكل واحد عود حطب ويقول له اكسر يا ابني، كل واحد يعمل ايه؟ يكسر عود الحطب، ويروح ماسك الثلاثة ويقول كل واحد فيكم يكسر الثلاثة مع ايه؟ مع بعض. ما يعرفش. عارف كان عنوان الدرس ده في الكتب ايه؟ الايه؟
الاتحاد قوة.
الاتحاد قوة. سمع؟ الاتحاد قوة. هما التفرق واللي حصل ده سبب من اسباب. عارف يا استاذ ملهم الفكر ده وصلنا لفين؟ اقول لك وصلنا لفين بعد ما تصلى على
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بقى هزيمة سياسية عسكرية ثقافية تعليمية اقتصادية. طب عسكرية، تخيلوا الآن ان بعض الناس مع احترام يعني للقوات المسلحة، بص الجيش الامريكي لا يقهر، الجيش الاسرائيلي لا يقهر. ايه؟ عارف رقم فانيلتك؟ عارفين؟
ما بلبسش برقم
ده حرفنا. بقى الناس بتقول كده. بقيت الناس بتقول ايه؟ ايه السي اي اي المخابرات الامريكيه السي اي اي عارفه كل حاجه، عارفاك عارفاك يا ملهم يا عيسى، وبتاكل ايه وبتشرب ايه وبيتك ايه. ده بقت ثقافه. يعلمون دبه النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلام. ادي دول بيتكلموا كده. اسمعوا بس علشان اوريكم الهزيمه واصله لغايه فين. الهزيمه واصله لغايه فين. ده معاهم قنابل نوويه ومعاهم اسلحه متطوره ومعاهم. هو احنا بنقاتل باسلحه متطوره ولا بنعد السبب وعندنا وما النصر الا
من عند الله؟
في نكسة 67، وانا بقول نكسة، كانت ضباط المصريين قعدوا قبل دخول المعركة بيحفلوا بالنصر كأن النصر فين؟ في جيبهم ولسه ما دخلوش المعركة، وشربوا وسمعوا وبيسقف وبيسمع اللي بيعمل ونزلوا. عارف العسكري اليهودي كان بيعمل ايه؟ كان بيقرأ في التوراة. وعارف اغلب العساكر المصرية نزلت تقول ايه في ارض المعركة؟ العزة للعرب، العزة للعرب. ما كانوا عرب قبل قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام واستعبدتهم الروم وفارس. قال عمر رضي الله عنه كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وبقت عندك هزيمة عسكرية. اسمع اللي جاي دي كمان، ويقول لك ايه؟ وعندك هزيمة سياسية. الخطاب ازاي؟ كل ايجابية عايزين يموتوها، اي ايجابية في الناس عايزين يموتوها، عايزين يحطموها. قال حتى الخطاب يا اخي، الخطاب اللي بيقولوه خطاب يشعرك والله العظيم كأنهم كل القرارات اللي بتتخذ في البلدان كأنها لازم ترجع لمين؟ لامريكا، ولازم ترجع لمين؟ لليهود، وما تمشيش الا بكده. سبحان الله بقت في القرارات يا رجل. ده بقى في حكام يستعينون ويطلبون العون من كل جانب إلا من الله، إلا من رحم الله. بالسياسة اللي موجودة، ده الكلام اللي موجود، هزيمة سياسية. شوف النبرة بيتكلم ازاي على العلمانية والليبرالية، وشوف لما يتكلم على المنهج الاسلامي بيتكلم ازاي. مفيش عزة الاسلام. عارف السي اي اي المخابرات الامريكية، الامريكية جابت اخ من الاخوة والمحقق بيقول له ها قول لي المعلومات عندنا وما تحاولش تلف ولا تدور، كل حاجة عندي. قال له تفضل. قال له اخر مرة قابلت احمد ابن حنبل امتى؟ ده المخابرات الامريكية. اخر مرة قابلت احمد ابن حنبل امتى؟ فالاخ قال له قابلته من شهر ونص. نعم. ومشي معاه يكلمه انه قابله من كام؟
ان شاء الله.
انتم مضخمين العدو ومستحقرين، احنا لماذا نستحقر انفسنا؟ لماذا هذه التبعية؟
نعم.
تعال اتفرج على الهزيمة الثقافية.
بتجي عارف
سريعا في دقيقة. هزيمة ثقافية بقى الاكل والشرب. الاكل والشرب بقى ازاي يا دكتور شاهد؟ انا كنت مرة مع ناس كده كبار يعني وعزمني، فحطين الشوكة على الشمال والسكينة فين؟
على اليمين.
على اليمين. انا ما اعرفش لاكل بشوكة ولا الكلام ده، بس قلت اجرب. حجبت الشوكة على اليمين عشان اكل، لقيت واحد بيبصلي كده، رحت رامي الشوكة. هو انا باكل كده ايدي محدش بياكل بيها الا مين؟ الا انا. والشوكة دي كل بيها كم واحد قبل كده؟ بقى المطعم اللي شوف الكلمة اللي انت قلتها عشان شباب الايه؟ تعال اتفرج، انزل كده، انزلوا في الشوارع المحلات، دوروا على اللبس بتاع الشباب.
طيب
خلاص كده الحلقة بتاعت الشباب. عايز اوريكم ده يا راجل، مش الحلقة الكلام، الكلام بيتكلم ازاي في التليفون، بيتكلموا ازاي مع بعض. تعال اتفرج على اللغة يا راجل. التعليم
خلينا
بقى عامل ازاي؟
خلينا بس مع الواقع واحدة واحدة مولانا.
انا معاك
اهو عشان تودتنا في جوانب كتير.
انا عايز اقول لك ده فكر،
وفي مخططات كتير، وفي حملات التغريب والدنيا كلها،
ودي هزائم هم حققوها. وحتى الهزيمة الاقتصادية اصبحنا سوق لمنتجاتهم.
تعال نشوف الهزيمة الاعلامية. هنيجي مع المخابرات الامريكية. وانا بقول مش عارف
عايز ايه
يعني، هم عارفين احنا بنعمل دلوقتي.
انا بقول لك سوق الذي لا يعلم كل شيء هو الله
سبحانه وتعالى. وما النصر الا من عند الله. هنشوف كده بس، ندخل في ملف الاعلام مع الدكتور شهاب عشان محتاجين نسمعه، لان هو مجهز حاجات كتير هيتكلم فيها. ندخل بس كده نشوف مقطع بسيط ونعلق عليه ان شاء الله.
ولكن اذا كان تعبير الدين هو ان احنا هيحكمنا آية من آيات الله، انا ارفض الكلام ده. انا اسف ومش ناوي اجامل حد، واللي يزعل يزعل. انا مش هيحكمني شيخ.
هو قصده ان يحكمنا ملة زي اللي حصل زي اللي حصل في في في
في ايران. انا اسف، دي مش مصر، ودي مش مصر اللي انا اعرفها، وانا اسف جدا وبكل صراحة. ولا يكون له سيطرة. دي دولة مدنية يعيش فيها المسلمين والمسيحيين بحرية، ولا توجد غير سيادة واحدة هي سيادة القانون. دي مصر اللي انا اعرفها. لو حد عارف حاجة تانية، ولو حضراتكم اخترتوا حاجة تانية، ربنا معاكم. نجرب 30 سنة تاني في الموضوع ده، ونبقى نرجع تاني نشوف ايه اللي هيحصل. ببساطة شديدة وبهدوء، واكون واضح وصريح جدا. وعلى فكرة انا اتعلمت قوي، انا بقالي 12 سنة بشتغل في الاعلام، كل كلمة بتتقال متسجلة، فأنا بقول حاجة متسجلة هنجيبها بعد كده ونفهم.
عايزين نفهم دكتور شهاب في مسألة الإعلاميين وتطهير الإعلام. محتاج حضرتك بس تتكلم في البداية، وهناك بعض الأمور محتاج أناقش حضرتك فيها في مسألة الإعلام وما يقولونه.
الأول يا دكتور، هو متعاطي حاجة بس أنت دايما بتصطاده كده.
أنا مجهول على طول. بس أنا المرة دي هقول له مولا يقول له أنت هو قول له. خش معايا بقى، سيبك بقى من المشايخ
بالراحة
اللي
بس.
قعدوا قالوا الكلام الروتيني
بس بالراحة
اللي احنا متعودين عليه. احنا لازم نعامل الناس ده بنفس اللي بيعملونا بيه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وفي أدب.
اتفضل.
خلاص
اتفضل.
هؤلاء أفاعل إعلام، والمصطلح الجديد اللي حاوله لك هذا إعلام الأبقار. ما سمعناه الآن وما أشار إليه الشيخ أيمن اللي هزأ بالعلماء وهزأ بالسجدة وكذا، هؤلاء إعلام الأبقار. وأنا لا أستحي من هذه الكلمة.
موافق.
الكلام ده منين؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا مش بيقول لك مش هيرضى شيخ يحكمه، هيحكمك غصب عنك، لأن الشيخ معناها راجل صاحب دين. فالحاكم لابد يكون صاحب دين، رئيس الوزراء لابد يكون صاحب دين، الوزير لابد يكون صاحب دين، المحافظ لابد يكون صاحب دين، مأمور المركز لابد يكون صاحب دين، عميد الكلية لابد يكون صاحب دين، واللي ما عندوش دين بالنحيب عيد ورا خالص.
وهو إن خير أصلاً. من استأجرت القوي
الأمين.
وهو وهو مواطن أصلا يا دكتور، يعني مواطن، الشيخ مواطن
طبعا.
كيف
ومن حق مش دي الصناديق القرعة بتاعتهم،
بلاش الحكاية.
الصناديق القرعة بتاعتهم لما الصناديق تجيب شيخ بقى كخة، لما الصناديق تجيب دين بقى ما قال لهم مش عارف في دين ابوكم، مش هو ده اللي قال دين ابوكم برضو القله ده، هو وغيره. فده اعلام الابقار. الابقار بتعمل ايه؟ بقها واسع مفشوخ يعني بالبلدي كده حاجه كده، وبتلم بقى عارف البقره بتلوي برسيم على ورق على قش على حطب وبتبلع. فدول بيقولوا كلام ما هم مش دارين بيقولوا ايه، وارجع اقول لك يا شيخ ايمن ترامى دول مش دارين بيقولوا ايه اصلا.
وان لكم في الانعام لعبرة.
لعبرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده حديث صحيح الشيخ الالباني، هو موجود عند الامام الترمذي وغيره، بيقول سيكون في امتي قوم، والله شفناهم يا رسول الله، سيكون في امتي قوم ياكلون بألسنتهم كما تاكل البقر بألسنتها.
الله الله.
أقوله تاني؟
نعم.
وفي لفظ تاني بقى اللي هو أحلى من ده شوية، سيكون في أمتي قوم يتخللون الكلام بألسنتهم كما تخلل الباقرة العشبة بألسنتها. يعني قاعدين يقولوا ما هم جدارين بيقولوا إيه. يبقى ده إعلام الأبقار. ثم أقول لك وهو إعلام طفح.
كلامهم هم مش الناس.
كلامهم كلامهم.
نعم.
أقول لك ده إعلام طفح بالنجاسات على خلاص، نجاسة فكرية. وبرضو من عند النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن النجاسة معنوية وحسية. الحسية عرفناها، البول والبراز والدم الحيض ده نجاسة بنطهر منها. في نجاسة بقى معنوية اللي هي الذنوب، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. القاذورات اللي هي إيه بقى؟ الذنوب والمعاصي. وإحنا عندنا في ذنوب عقدية، معاصي يعني عقدية، في معاصي فكرية، في معاصي سلوكية، في معاصي خلقية، في معاصي اقتصادية، معاصي اجتماعية، كل دي كبائر. سماها كبائر، أنا بحب أصنف الكبائر كده، كبائر عقدية، كبائر سياسية، كبائر اجتماعية، كبائر اقتصادية. تصنيف ده حلو موافق للوضع الراهن. فدولة طفحت القاذورات في تلك القنوات. أنا بقول إن مجاري القاهرة بل مصر كلها تسدد، فطفحت فين؟ طفحت في القنوات دي. ثم إن هذا هو إعلام الأفاعي، طالعين على إن هم الغيورين على الوطن الحريصين عليه، زي الحيات الرقطاء. الحية ملمس ناعم، حية الرقطاء ملمس ناعم
ما شاء الله.
وإيه تاني؟ وألوان زاهية. طب يغرك الملمس الناعم واللون الزاهي؟
تعجبك
أجسامهم. وراءه إيه؟
تعجبك أجسامهم.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم.
عيد مبارك ده ساعة الثورة.
طيب ما خليه أما لا ممكن يبقى وجهة نظر ماشي، أنا بتكلم بقى على بيهاجم الدين دلوقتي.
نعم.
يبقى حيات رقطاء، ألوان زاهية وملمس ناعم لكن فيها سم ناقع. فده إعلام الأفاعي. وأنا عايز أقول لك إن مش دول لوحدهم بس، ده حتى مسبيره لحد دلوقتي ما اتطهرش. عارف البتاع المبنى المدور ده طالع منه مبنى تاني كده لفوق، المبنى اللي لفوق ده مش مبنى على الحقيقة. اوعى تكون ده أفعى، وأنا منزلها صورة عندي على صفحة الفيسبوك، دي أفعى حقيقية بتبث السم. ده أنا بتابع الإعلام المصري الآن بقنواتي فضية مصرية، نيل الأخبار، نيل الزفت، أي حاجة من دي كلها حاجة لا تطاق. أقسم بالله العلي العظيم ناقص يقولوا هنا تل أبيب من اللي بيحصل.
مشكلة
ما يسؤولوا هنا تلوا بيه.
مشكلة ان ربنا يقول وفيكم سمعون لهم.
نعم. ده دي الاشكال.
كلام معسول بيؤثر.
طيب انا عايز اقول بقى ان هؤلاء اعلام الابقار، اعلام الافاعي، اعلام الطفح. فنسأل الله يخلصنا منهم. دي حاجة. ارجع اقول لحضرتك ان هم قاعدين يقولوا مش هنرضى بحكم شيخ ولا اية تحكمني. انا بستفتي الشيخ علاء، وده راجل ما شاء الله عليه في العقيدة ومتخصص فيها. الذي يأبى أن يحكم القرآن في حكمه
كيف؟
ده اسمه معلوم من الدين بالضرورة.
نعم.
رفض تحكيم كتاب الله كفر. يلا انت نزلت المقالة.
نعم.
ده الشيخ ملهم ربنا يكرمه قاعد يزن علي ويقول لي اعمل مقال اعمل مقال. فانا عملت له مقال انقلاب في مسبيره على الرئيس. انقلاب في مسبيره على الرئيس، يعني المفترض ان اي دولة محترمة لها دراع اعلامي. انا عايز اعرف دراع الرئيس مرسل اعلامي فين يا رجالة؟ اتقطع. عشان كده بطالب باقالة وزير الاعلام من زمان. من زمان بطالب بإقالة. أنا اتخدعت فيك يا صلاح عبد المقصود، أنا كنت بحبك وبقرالك في أفاق عربية، طلعت صحفي بس، ارجع اكتب تاني الله يكرمك، وبلاش تبقى وزير إعلام، انسحب بشرف. إن كنت مش قد المسؤولية اطلع قول يا جماعة أنا لقيت بير قذارة في مسبيره مش قادر أسيطر عليه وطفح ومفيش بلاعة بتاع دي سلكة بتسلك البلاعة الطفحة، اطلعوا لينا كده. هي الوجوه القبيحة الكالحة اللي كانت حرب قذرة على الدين. الإشكال كمان بيجيبوا بعض الناس
تلفزيون البلد اللي من فلوسنا،
طب من فلوسنا
يبقى حتى على الحياد.
طب دي الدراع الإعلامية للدولة، الدراع ده المفترض ينافقوا، يعني مش كنتوا بتنافقوا أيام الرئيس مبارك؟ مش كنتوا بتنافقوا أيامه وقاعدين تنفخوا فيه
خليني بس
كل يوم كل يوم
واحدة
كل يوم.
واحدة بس
طيب ارجع تاني، مش عايز انفعل بقى.
لا ما انا بس انا بس انا عايز اقول ترد على الكلام.
اتفضل.
احنا بس بنقول احنا اعلام، انت بتقول اعلام
الافكار
واعلام الافاعي واعلام الى اخره،
ده ادله.
طيب بادله، ما هو هيتقال وهم بيقولوا هو ده ثمن المهنه والرساله والكلمه الحره الصادقه اللي بنتكلمها. للاسف هيقول لك ما اللي انتوا بتهاجمونا دلوقتي، انتوا بتهاجمونا دلوقتي وانتوا كنتوا بتاخدونا بالاحضان في سنوات الشده، وبسبب ان انتوا كنتوا بتيجوا معانا سواء من خلال الصحف او من خلال القنوات ومن خلال البرامج كنا بنتعاقب من النظام السابق. دلوقتي بقى لما انتوا سيطرتوا على البلد بقيتوا بتهاجمونا، ولما كنت انتوا محظورين الى اخره كنتوا بتيجوا بتتمنوا ان انتوا تيجوا عندنا، ولما كان واحد بيجي القناه او الجريده او يكتب مقال او يطلع في برنامج او يستضاف او ياخد يعمل مداخله الى اخره كانت بتبقى حاجه كبيره جدا وبتروجوا للكلام ده كله. لماذا الانقلاب الان علينا؟
لا انا هقول لك عن نفسي، الحمد لله عمري ما طلعت في
بوجه عام يا استاذ،
عمري لا معلش عمري ما طلعت في قناه من القنوات دي ولا كتبت في جريده من جرايدهم، عشان كده انا بقول كلام حر مسؤول عنه. وعايز اقول لحضرتك ان هم كانوا اصلا بيطمعوا بعض الاسلاميين تعالوا اكتبوا عندنا علشان يبانوا ان احنا الراي والراي الايه الاخر. يبقى تلاقي الصحيفه مثلا 26 صفحه فيها تصغير مقال ايه مقيلين ولا حاجه، تصغير مقال صغير كده اهو يقول لك هذا احنا كنا بنخليكم تطلعوا. لا طبعا. وبعدين ما انكشفت المساله، مش فيهم كتير كان بيتعامل مع الدوله على انه يفتح للمعارضين علشان ينفسهم فالناس ما تولعش الدنيا؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ فاحنا وبعدين انا طول عمري اكتب واقول ايها الاسلاميون احذروا، لا تمدحوا في اي ليبرالي او علماني او شيوعي او اشتراكي او يساري او ناصري او نصراني، لا تمدحوا فيه حتى لو اصاب، لان انتوا هتمدحوا فيه النهارده الناس هتتذكر المدحه بتاعتكم، ولما يجي يغلط بعد كده تقولوا فلان غلط يقول لك ما انت كنت بتمدحه قبل كده انت بوشين يا شيخ. فعشان كده لان احنا عندنا الحق موجود على السنه اهل الحق، مش عايزين اهل الباطل يقولوا لنا الحق. لان لما زي ما مدحوا مين؟ مدحوا الاخ الاسواني قبل كده، مش مدحوه قالوا لما قال كلمتين كده في الايام اللي فاتت وقعدوا يعملوا له بوستات كده على الفيسبوك وفوتوشوبات كده مش عارف ايه، وفجاه انقلب عليهم وطلع يقول لك احنا مش عايزين هنوافق على الدستور بنعم بس بشرط ان الامي جميع اللي ما بيعرفوش يقروا يكتبوا من المصريين ما يصوتوش في الدستور لان هم اميين جهل. عرفتوا يا فلاحين مصر
40% بيقولوا
يا اللي لحمنا من عرقكم ودمكم في الارض، يا فلاحين مصر، يا عمال مصر، يا امهاتنا في البيوت، يا اللي ما بتعرفوش تقروا وتكتبهم، ادي مثقفين مصر بيقولوا عليكم ما ينفعش تصوتوا على الدستور، رغم ان الواحد منكم بحكمته اللي حنكتها الحياه والتجارب
بفطرته والله
والله يفوق 100,000 منهم. شوفوا بيستهينوا بيكم ازاي؟
ده حكمه من حضرتك ديت انك خدت دول كلهم لنعم دلوقتي.
الله امال ايه؟ ده لابد يعرفوا ان ده في صالحهم.
ده انت صاروخ.
امال يا عم. الله. طيب فاحنا بنقول اذا لم تستحي فقل ما شئت.
طيب.
وعمرهم ما حموا التيار الاسلامي على الاطلاق. عمرهم ما حموا حتى لو طلعوا مقال ما كانش. هديك مثال. جريده زي جريده الدستور سابقا. كانت بتكتب لبعض الاسلاميين بنشر فيها، بس في نفس العدد طعن في البخاري، طعن في ابي هريره. يقول لك البخاري كذاب زي الاخ ده.
خطا مين يا دكتور شهاب؟ خطا مين؟
خطا اللي راح نشر عندهم.
طيب ده اللي انا عايز اتكلم عليه شيخ امين. احنا حينما نصوب او نخطئ او ننتقد الى اخره من باب الانصاف لا نوجه النقد ولا السهام الى المعارض فقط، ولكن هنا اخطاء وهناك اخطاء ولابد ان نقول كلمه الحق.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
احيانا
يعني النهارده انا ناوي اكلم في حاجه تانية خالص، وهي الناس تهدى.
نعم.
يهدوا ازاي؟ يعني يمكن طبعا في الدكتور محمد قال خلاف طبيعة بشرية، الدكتور عبد الرحمن اتكلم، كلهم ما شاء الله لا قوة الا بالله كلكم. اللي حصل ايه بقى؟ ان النفس مدام خولفت تستنفر للعداء.
نعم.
وانا الحقيقة وقعت على درة من درر هذه المشاعر النفسية في صحيح البخاري. في صحيح البخاري ان علي رضي الله عنه في حجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى اليمن ليأتي الى رسول الله بالابل, ابل الهدي, وكان قد احرم في 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 الميقات.
نعم.
واحرم سائقا هديه, يبقى خلاص كده ايه مقرن, يعني مش هيحل هدي, مش هيحل احرامه
صلى الله عليه وسلم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى وقال من لم يسق الهدي فليحل احرامه. جاء علي رضي الله عنه محرم, وجد فاطمة رضي الله عنها وهي كانت جاية مع النبي عليه السلام حلت إحرامها واكتحلت.
نعم.
وتزينت. قال ألست محرمة؟ قالت له ما سقت الهدي. قال لا, وهو اللي ما سقش الهدي يحل إحرامه؟ يعني أنت تقعدي كده محلة وأنا محرم؟ فقالت هكذا أمرني أبي عليه الصلاة والسلام. قالت هكذا أمرني أبي
صلى الله عليه وسلم.
قال لأذهبن إلى رسول الله وأشكوك إليه, أو كما قال, إذا يعني إذا خلفت النفس استنفرت للعداء. فذهب إلى رسول الله وهو يقول فذهبت أشكوها إلى رسول الله محرضا عليها. يعني مش يقول أنا مش بيقول أنا مش بتكلم كده طبيعي, لا,
بنتك عملت إيه
ده, أنا بتكلم بحرض على فاطمة, يعني بقول يا رسول الله شفت فاطمة حلت إحرامها بقى وإحنا محرمين. كلمة محرضا عليها دي حلت ليها كثيرا من المشاكل حتى النفسية, بمعنى ان حد خلفني في الرأي الفقهي بستنفر على طول اثبت له ان انا على حق, حد خلفني في مشكلة فلما بجرويها طبيعي جدا ان انا بحرض عليه. فاذا اذا وصلت الامور الى استنفار لحياة او موت, دستور, علو وانخفاض, او حالة اقتصادية او سمعة او غيره, بيبقى الاستنفار على اشده. انا اقول لهم يعني لا تجعلوا الخلاف أكثر مما هو عليه, خلاف رأي, خلاف مذهب, خلاف اتجاه, خليه خلاف اتجاهي. ما تبدأش مرحلة العداء والاستنفار للعداوة لأنها مش هتنتهي. النقطة الثانية الحقيقة إن في ناس مختلفة وهي متوافقة. لما طلبة العلم وهو معروف إنه قد يختلف اثنان على دليل واحد ولكن يختلف في الفهم. ومن ضرر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه نقل دليلا على هذا الأمر في بين طلبي علم, فواحد بيقول للتاني أنا رأيي في الأمر الفلاني كذا, قال ولكني أخالفك. قال لما تخالفني؟ قال لقد جاءني دليل عن رسول الله فيه كذا وكذا. قال إذن أنت توافقني, احنا مش مختلفين كذا, أمال إيه؟ قال إذن أنت توافقني, لأن المبدأ اللي بنبني عليه هو مبدأ الحق والخير والأدلة, وإن اختلفنا في الفهم فنحن متوافقون في المنهج معايا. فواحد يرى إن في إن أنا رأيي نعم للدستور, ليه؟ ويقول لك والله بيفتح أفاق للشريعة وفيها أداب وأخلاق وما كانتش موجودة في الدستور الماضية. طب والتاني يقول لا, ده كلام فيه إن في السيادة للشعب والسيادة لله مش للشعب وكذا وكذا. أقول له إذن أنت إيه توافقني, ليه؟ لأن أنت مذهبك اللي ذهبت إليه خير تريد به آخرة, وأخوك أيضا خير يريد به آخرة أيضا, فلا نشكك في بعضنا البعض.
نعم.
ما دام هذه الأمور حاجة تانية الحقيقة.
واحد على عكس كده خالص, قال لا أنا مش عايز أوافق عشان ما فيش أخلاق. أنت ما تقيدني بكلمة أخلاق, أنا مش عايز أخلاق. بتقيدني بالشريعة, أنا مش عايز الشريعة.
ما قالوا كده فعلا؟
ما أنا عايز أقول يعني أنت بتتكلم على اثنين عايزين الشريعة.
أنا لسه حكم.
لا التالت ده.
لسه حكم. التالت ده بقى. التالت ده واحد بيخالفك. طب هو إمتى الخلاف ما كانش موجود؟ واحد بيدعي إنه على حق وأنت على باطل. طب وإمتى ده ما حصلش؟ طب أصل المسألة كبيرة والمسألة قوية والقضية خطيرة, ده مسألة حكم وحياة وموت. لا ده أنا هقول لك الأخطر من ده كله. مسألة نبوة. النبي عليه السلام في عصره كم واحد ادعى النبوة في عهد رسول الله وجها لوجه صلى الله عليه وسلم, ادعوا النبوة أمامه وجها لوجه, كم واحد؟ الأسود العنسي, سجاح, يعني حتى سجاح امرأة
زوجها نبي جوز النبي.
كيف تكونين النبية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني خاتم النبيين ولا نبيا بعدي. قالت ألم تفطنوا إلى الحديث؟ قال لا نبيا وأنا امرأة، لو كانت امرأة لقال لا نبية بعدي. فأنا يصح أن أنا أبقى نبية معايا، ولكن الرجال لا معايا. شوف شوف الأدلة، الكلام شيطاني. يوحون إلى أولئهم ليجادلوا. فالنبي نفسه يا أخي مسيلمة الكذاب، مش هو ظهر قبل النبي ولا بعد النبي ولا أثناء النبي؟
أثناء
عليه السلام. أثناء النبي عليه السلام واحد وبيبعث للنبي عليه السلام يقول له لقد أشركت معك في الأمر. طب تخيل أنت لو واحد بعت لك رسالة بيقول لك أنا أشركك في البيت، تعمل أنت إيه؟ بيقول لك أنا بقيت شريكك في بيتك، لو واحد يقول لك أنا بقيت شريكك في مالك، طب ده أهون ولا النبوة؟ ده أشد ولا النبوة؟ النبوة. ماذا فعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقول لك
بين باطلة.
لا تنصدم. الطب النفسي بيقول حاجتين، إذا أصابتك وقت المصائب اعرف أنك ستنهزم، إذا أصابتك وقت المصائب اعلم أنك ستنهزم، اللي هم إيه؟ قال الصدمة المروعة أنك تتخض، عشان كده هم بيخوفونا، عملني حرقوا المقرات، عملني يضربوا الناس، عملني يقتلوا المتظاهرين ويتهموك بالباطل ويحيروك. طب الثانية قال لك تأجيل الحلول، إذا أنت أصابتك الصدمة وروعت وأجلت حلول مشاكلك ساعة، ممكن البلد كلها تنقلب والدنيا كلها تضيع من إيديك، أو تضيع طبعا من إيد المسلمين. فلذلك طيب إحنا دلوقتي طرفين، واحد الطرفين بيتخاصموا على الحق، وفي طرف ثالث بيخاصم على باطل وبيخاصم على فساد. نقول له حاجتين اتنين، وإحنا نقول لك حاجة واحدة بقى أنت. أما اللي بيخاصم على باطل نقول له لازلت في سخط الله حتى تعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطل فهو في سخط الله حتى يرجع أو حتى ينزع صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عمر اللي في سخط الله ما يفلح أبدا، إنه لا يفلح الظالمين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. دي أول واحدة. طب تاني واحدة، هو كده في سخط الله، طب تاني واحدة، عمر ما يفلح أبدا، عمر ما يفلح. حكم الله عليه بأنه ضائع، قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسول. أنت بقى نقول لك إيه؟ نقول لكل مسلم أربط مصيرك بمصير الإسلام، التصق بالإسلام، أربط مصيرك بمصير الإسلام. شوف الإسلام
جميلة.
شوف الإسلام رايح فين والتصق به وما عليك ما يحدث. ليه؟ فإن الله ناصر دينه وكتابه وسنة رسوله. والنبي عليه السلام قالها واضحة جدا في صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان فيه جور على النبي عليه السلام، ولكنه قبل مقابل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك وحيا. فالنبي عليه السلام كان رده لما عمر بن الخطاب غضب وقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنية من ديننا؟ قال أنا رسول الله، أنا رسول الله
ولست
أعصي وهو ناصري. يبقى انت لما تيجي تلتصق بالاسلام تقول ايه؟ ده دين الله معايا، انزله الله وهو ناصره معايا. لذلك عمر ابو بكر الصديق قال له ايه؟ قال له يا عمر
الزم ورس،
قال له ايه؟ قال له اربط مصيرك بمصير النبي عليه الصلاه والسلام. هو ده الكلام. قال له يا ابا بكر ألسنا على الحق هم على الباطل؟ قال نعم. قال فلمن نعطي الدنيا من ديننا؟ قال هو رسول الله ولا يعصيه،
نفس الكلام،
والله ناصره فاستمسك بغرزه. قال له شوف النبي يحط رجله فين؟ قال له امسك فيها وما سيبهاش. فانت اربط مصيرك بمصير الاسلام.
نعم.
بمعنى شوف الكتاب والسنه فين واربط مصيرك بيه، شوف ربنا قال ايه واربط مصيرك بكلامه. وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اربط مصيرك بمصير اللي بيمثله الاسلام، شوف علماء الامه بيقولوا ايه واربط مصيرك بمصيرهم، شوف الكلام الصح فين اربط مصيرك، شوف الشريعة فين اربط مصيرك بالشريعة. لذلك لما يكون عندك خلاف حاجة من اتنين، يا اما تسأل عالما ما الذي افعله، يا اما تتبين بنفسك. يعني دلوقتي في دستور، يا تقرأ بنفسك وتحكم، يا اما تسأل عالم وتمشي وراه.
نعم.
قال تعالى فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم لا تعلمون.
فبهدوء كده بدل ما تقعد مع حد أنت بتكلمه هو بيكلمك وتزعلوا من بعض، حاجة من اتنين، يا تقرأ وتجيب حد يفهمك بس حد يكون من موفق فيهم ما تاخدش من الفضائيات والإعلام الفاسد، يا إما أنك تشوف عالم تثق فيه، لأن ربنا أمرك بسؤال أهل الذكر هم أهل العلم، من الموثوق فيه والمشهور بعدالتهم وتمشي وراءه وبكده تبقى انت عملت ما يرضي الله.
نسأل الله السلام.
الله
نسأل الله السلام وربنا يبارك فيكم جميعا. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود مشاهدنا الكرام.
والفرحة جائزة مورا يلا حنب مصر الثورة ايد على ايد وصر حمتي دستورة دستورة زين قم فرح بيه الملايين دستورة دستورة زين قم فرح بيه الملايين في الدستور مطالب ثورتنا وحيحمي بيوتنا ودولتنا وبيرسم في جمال شريعتنا قل الخوف هيجينا منين دستورة دستورة زين قم فرح بيه الملايين يلا حنبني مصر الثورة يلا حنبني مصر الثورة ايد على ايد وصر حمتي دستورة دستورة زين قم فرح بيه الملايين فيه اطمن على أولادنا ومستقبل أحفاد أحفادنا حب بلادنا قتنا وزادنا علشان مصر يا مصريين دستورة دستورة زين قم فرح بيه الملايين يلا حنبني مصر الثورة يلا حنبني مصر الثورة ايد على ايد وصر حمتي دستورة دستورة زين قم فرح بيه الملايين مش عايزين نرجع ونعيد ولا نسرح بخلافنا بعيد دستور يحفظ حق شهيد مصر القلب ومصر العين دستورة دستورة زين قم فرح بيه الملايين
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجدد التحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجدد التحية والترحيب بضيوفنا في هذه الحلقة المهمة جدا اللي بتواكب الأحداث التي ستتم في الصباح الباكر بإذن الله رب العالمين والمليونيات المؤيدة والمعارضة ونقول ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحقن دماء المصريين يا رب العالمين واليوم يعد على خير ما بين مؤيد ومعارض طالما المؤيد يخرج بسلمية والمعارض يخرج بسلمية. هنبدأ دكتور محمد في يعني هذه الجزء الأخير في حلقة اليوم محتاجين نتكلم في البداية عن الحالة النفسية للمصريين. عايز أركز وأقول إن يعني بلفظ كده مزاج المصريين الناس مكتئبة الناس قلقانة الناس بقت تعبانة بقت في مشاكل كتير في البيوت بسبب ما يحدث الآن على الساحة السياسية. ماذا نقول له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الحالة التي يعيشها المصريون منذ سنتين منذ قامت الثورة حالة من عدم الاستقرار، وكانت الأحوال قبل الثورة أحوال استبداد وظلم وعسف، والاستبداد يخرج من الناس أسوأ ما فيهم، فالناس خرجوا من جو استبداد وظلم إلى جو حرية وفضاء مفتوح، فترتب على ذلك ما تراه الآن من تناوشات وتهاوشات وإشكالات بين المصريين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن بحاجة إلى إعلاء المعاني الإيمانية والتربوية لجمع الكلمة ووحدة الصف. لا شك أن المرحلة التي نعيشها مخاض عسير، لكن الله تعالى سيخرج بإذن الله تعالى أو سيخرج المصريين إلى خير ما يتمنونه إذا رجعوا إلى شرع الله وصدقوا مع الله. أعداؤنا لا يريدون لنا الاستقرار، كل الذي يريده الأعداء قبل أن يصل الرئيس محمد مرسي إلى الرئاسة ألا يصل، وقد حاولوا ذلك بكل ما يستطيعون من قوة، استبعدوا عدة مرشحين إسلاميين، ولما استقر الأمر على الرئيس محمد مرسي قالوا بالعبارة الصريحة شهرين وسيسقط، يعني لن يبقى في الحكم، وهذا الذي يريدونه. كل اللي بيحصل ده حتى تبقى البلد من غير دستور، من غير مجلس شعب، من غير مجلس شورى، من غير مؤسسات، فنظل في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار حتى يقال الناس بعد 4 سنوات لو ظل الرئيس 4 سنوات يبقى الإسلاميين وصلوا إلى الحكم ولم يحصل لكم ما تريدونه من الاستقرار والرخاء ورغد العيش إلى آخره. فنصبر لأنه لا يمكن أن يحصل تمكين إلا بعد ابتلاء، والله تعالى سيديل الأيام بين الناس، والحق ينتصر تارة والباطل ينتصر تارة، لكن العبرة بما فيه في النهاية. أنا أقول لإخواننا جميعا، انظروا إلى التاريخ، انظروا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل جاء التمكين وهل جاء الفتح والنصر إلا بعد ابتلاء؟ الله تعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انظر إلى ما يحصل في سوريا، بقى لهم سنتين في عسف وطحن حصل فيهم من إراقة الدماء ما لم يحصل عندنا عشره، ولله الحمد، فنحن في نعمة نريد أن نصونها وأن تبقى ثورتنا سلمية، وأن تبقى ثورتنا على الوجه الذي نؤمل أن ينقلنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور.
ربنا يكرمك. دكتور عبد الرحمن، من سيتواجد في المليونيات غدا؟ محتاجين نقول له وانت نازل نيتك ايه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومفروض أقول له انت نازل ليه؟ يسأل السؤال ده، انت نازل ليه؟ يعني إن كنت تتعبد الله جل وعلا بهذا النزول، التظاهر هو تعاون، إن كان خير يبقى تعاون على البر والتقوى، والعكس بالعكس. فأنا أرجو أن تكون النية أن ينجل ليكون هذا الاجتماع أو كثرة هذا الاجتماع غصة في حلوق هؤلاء، يعني يعرفون الإسلاميين كتير. أنا سمعت كلمة سمولهم، واحد مستضيف واحد إسلامي من الإخوان في قناة علمانية، فبيقول له أنتوا 6 مليون. قال له أنا شفت في المليونية دي العامي والبسيط والرجل الريفي، قال له بس كلهم إسلاميين. قال له إذا كان دول إسلاميين يبقى البلد كلها بقت إسلاميين، إحنا عاوزين نحسسهم فعلا إن البلد كلها إسلاميين بفضل الله تعالى. اللي عاوز شرع الله جل وعلا في الإسلام في 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 مصر على الأقل 70%، اللي عاوز شرع الله عز وجل فعلا على الأقل 70%. فنحسس هؤلاء إن الإسلاميين كتير في سواد المسلمين بفضل الله تعالى في مصر كتير، وإن الشريعة بفضل الله كتيرة، والإحصائيات الرسمية في المواقع اللي هي غير إسلامية وفي القنوات غير إسلامية، إن اللي عاوز يقول اللي عاوز شرع الله جل بفضل الله على الأقل 70%. فنقول له أنت نازل عشان تكثر سواد المسلمين، أنت نازل عشان تنادي بشرع الله جل وعلا، أنت نازل وراء العلماء الربانيين اللي أنت استأمنتهم على آخرتك، استأمنتهم على طريق جنتك، استأمنتهم على يعني ما يقربك من الله جل وعلا. فجمهرة العلماء، وأنا مش هتقول الكل طبعا، جمهرة العلماء حثوا على النزول، طبعا مع حقن الدماء، مع حفظ الأعراض، مع إظهار روح الإسلام الطيبة. يعني لما تلاقي في وقت الصلاة الكل بيصلي، دي رسالة للكل في الجبهة الثانية، وقت الصلاة لا في صلاة، وقت الأذان ما فيش أذان، فأنت بتبين صورة طيبة للإسلام بهذه الكثرة الكاثرة، مع حقن الدماء، مع الأخلاق الإسلامية لا تظهر ما بين المسلمين. هذه الرسالة التي لابد أن نوجهها، ونسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين.
أمين يا رب. الإعلاميين لابد أن نوجه لهم رسالة مع الشيخ أيمن صيدح، ولكن بعد هذا الاتصال وبعد ما نشوف التقرير إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أبو أحمد، أهلا بحضرتك.
والله أنا أبو أحمد من العراق، أسلم عليكم جميعا.
عليكم السلام.
عليكم السلام كذا.
أسلم عليكم جميعا.
جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله.
أسلم على هؤلاء الجباهرة، أسلم على هؤلاء المشايخ الجباهرة.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لحضرتك.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا. أمت الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا بكم.
ما شاء الله يعني عليكم بصراحة، بسم الله ما شاء الله يعني. وده يعني ندل على حاجة اللي بتحاربه من الناس راضية سبحانه وتعالى عن بأمر الله سبحانه وتعالى عنكم وعن منهجكم، والناس تتمنى يعني أي كلمة منكم لأنكم في سبيل الله سبحانه وتعالى وبتقول الحق. وجزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك يا رب. الأستاذ جميل، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ ملهم، إني أحبك في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك.
وأحب مشايخي الأفاضل والله في الله.
بارك الله فيك.
وأسأل الله أن يكون هذا الجمع في الجنة إن شاء الله عز وجل.
نحن وإياكم.
يا ربنا يبارك فيكم، وأسأل الله أن يعدي الله عز وجل هذه الأيام بخير إن شاء الله عز وجل، وأن يعصم هذه الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين يا رب، آمين يا رب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. الإعلام شيخ أيمن، ولكن قبل ما توجه رسالتك الإعلام نشوف مع بعض كده تقرير مهم جدا مشاهدنا الكرام.
والله احنا نازلين بنؤكد على شرعية الرئيس، وبنقول ان حالة الفوضى اللي بتشهدها البلاد دلوقتي نتيجة عن فعل الفضائيات المغيرة للحقيقة والملبسة على المشهد، والتي تطفي الشرعية على من ليس له شرعية اصلا وبتسحبها عن رئيس الشرع المنتخب. فاحنا النهارده عايزين نوصل رسالتنا دي للاعلام بشكل قوي وواضح، ويقول احنا لن نسمح بالافتاءات على شرعية رئيس المنتخب او محاولة اي اقتحام لقصر الرئيس، والا فكل الخيارات مفتوحة.
نعم نحن نهدد، نقول اولا نحن بدأنا بالسلم، ونقول لهم اتقوا الله عز وجل، ما تفعلونه لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله، ليس في الاسلام الخرافات التي تحكونها والاكاذيب وتطاول الناس على الرئيس في القنوات، واحد يقول انا هنتفلوا دقنه، وواحد يقول ده رئيس فاشل زي عمرو اديب، وواحد يقول بالجزمة، وواحد يقول دول عايزينها اسلامية احنا مش عايزين اسلام، واحدة تقول انا هغني وارقص واسمع اغاني. انت حرة في اللي تفعليه مع نفسك، لكن شرع الله لازم يطبق على الكل.
ضد الاعلام الفاسد الفاجر الكذاب اللي زي في العقول، وفرق ما بين المصريين وبعضهم، يعني انا بيني وبين اخواتي خصومة بسبب الاعلام، فيعني احنا مش هنقعد ساكتين لحد ما يحولنا بعد كده الحرب اهلية، وفي نفس الوقت واقفين معتصمين هنا عشان لو حصل حاجة قدام قصر الاتحادية هتلاقونا ان شاء الله باذن الله على السي بي سي اميرة شو بقى مش لميس شو ان شاء الله، يعني
سواء حزمون عشان انا متفق ولا اخوان ولا سلفيين، بس انا مقتنعة تماما ان فعلا الاعلام محتاج لتطهير، ده حقيقة ما بيناش عارفين ايه الصح وايه الغلط، نسمع كلمة هنا ونسمع كلمة هنا مش عارفين مين الكذاب ومين الصادق، فعلا فعلا الاعلام فعلا محتاج تطهير، لكن انا فعلا مش تبع لا اخوان ولا سلفيين، دي وجهة نظري مش اكتر من كده.
نقف في ورا سيد الرئيس محمد حسن مع محمد مرسي، لانه هو ده الوقت الرئيس نحن انتخبناه وقفنا وراه، فاحنا الوقت الناس عاوزة تهردم وراه، احنا ليه بقى ده؟ واحنا الوقت احنا عاوزين بلدنا يعني تستقر وفي امان وفي هدوء، لان كده الوقت احنا تعبنا كل الناس تعبت.
احنا عايزين الاعلام الفلول يكف عن الفساد في مصر، اعلام الفلول هو المسؤول عن الترويج لكل الفتنة في مصر، الاعلاميون الفسدة الذين يقبضون ملايين الدولارات، اصحاب الحسابات المخفية، اصحاب الحسابات المشبوة، الا الذين يدعمون من رجال الفلول السابق، هم سبب اعلام، هم سبب الكذب، هم سبب الضلال في هذه البلد.
ليس هذا حصار تهديد، وانما هي حرية رأي وحرية تعبير، ونحن على حق وهم على باطل، والحق أبلج والباطل لجلج.
إخواننا في جماعة الإخوان 8 يموتوا، ونفاجأ أن الإعلام يقول ده 8 ميتين من القوى المدنية، ما يعلنوش أن اللي ميتين من القوى الإسلامية، والإعلام يفضل ماشي في طريق تسخين الناس بحيث أن الشارع يولع، وده خطأ. المفروض يسعم أن البلد تهدى، الإعلام له هدف، هل الإعلام من هدفه أن هو يكب البنزين على النار؟
وانت يا ابو الحمالات هنشوفك عنا قلم، وانت يا ابو الحمالات هنشوفك عنا قلم، حطوا في ايدك كلمشات، حطوا في ايدك كلمشات، موسيبة سودة موسيبة سودة الإعلام فيه يسري فوزة الإعلام فيه.
دي تقرير كان موجود مشاهدنا الكرام تم تصويره من أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، المطالبين بتطهير الإعلام. شيخ أيمن ماذا تقول للإعلاميين في رسالة قصيرة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رسالة وصلت من خلال
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنا صراحة أؤيده وأؤيد من وقفوا معه لتطهير هذا الإعلام، وكما أسماهم شيخنا الشيخ شهاب إعلام الأبقار يعني أنا صراحة يعني مش عارف، أنا سميتهم قبل كده القنوات دي قنوات الـ WC، وكلمة طفح جاءت من شيخنا الحبيب كثيرة، وأقول المفروض يكون